الذين أحسنوا إدارة أمورهم عندهم هدف واضح. فلننظر مثلا إلى إحدى الشركات اليابانية التي عندها أهداف محددة واضحة إلى 250 سنة للأمام. طبعا قد يكون هذا أمر مبالغ فيه، لكن حقيقي موجود. على الأقل هم يعرفوا ماذا يريدون أن يفعلوا على المدى البعيد. هل نحن نعرف ماذا نريد أن نحقق على المدى البعيد كأفراد أو كجماعات كمنظمات أو كحكومات؟ هذا الذي نريد أن ندفع الناس نحوه. حتى نتطور لابد أن نحدد رؤيتنا، ماذا نريد أن نحقق. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب كان واضحا جدا. في أشد لحظات الضعف الرؤية لم تغب عنه. دعوني أتأمل معكم لحظات الضعف التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قاد الدولة في المرحلة المدنية من الإسلام لما كان في المدينة. من لحظات الضعف الكبيرة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم لحظة الهجرة نفسها، في اتجاهه في حركته لقيادة الدولة الجديدة. تعرفون القصة المشهورة عندما تابعه سراقة بن مالك رغبة وطمعا في الجائزة الكبيرة التي رصدتها قريش، 100 بعير، جائزة ضخمة، ثروة كبيرة. وتعرفون القصة كيف أن سراقة سقط وسقط وسقط حتى استسلم وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول سراقة، فعلمت أنه ممنوع يعني محفوظ لا أستطيع أن أمسه. في القصة لما حدث الحديث المباشر بين سراقة والنبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة: كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ لم يستوعب سراقة هذا الكلام، لم يفهم. كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ كسرى حاكم أكبر دولة في العالم، أعظم دولة في العالم، الدولة الفارسية في ذلك الوقت أعظم من الدولة الرومية كانت الدولة الفارسية. في هذه اللحظة رجل طريد مطلوب حيا أو ميتا كما يقولون، ليس معه أحد إلا صاحب ودليل، ويقول لمطارده أنك ستعيش إلى الوقت الذي ليس فقط يعز فيه الإسلام وتكون له دولة، بل ستعيش، يعني هذا كله سيحدث في حياتك عندما ينتصر الإسلام على أعظم دولة في الأرض ونغنم كنوزها. لو قلنا هذا اليوم للناس أن خلال 20 أو 30 سنة سيحكم الإسلام الأرض وسيكون هو النظام العالمي السائد، وسيكون خلال 20 إلى 30 سنة سيكون الإسلام أقوى دولة في الأرض، سيضحك الناس ويستهزئون بنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا جدا، هذه هي رؤيته، رؤية يستغربها الناس. ولذلك سراقة قال: أعطني كتابا، اكتب لي شيء، إن ستعطيني جائزة وغنيمة عندما تستقر لك الأمور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يكتب له جائزة مقابل أن لا يخبر الكفار عن طريقه، وكتبت هذه الجائزة على عظمة بعير، على عظمة كتف بعير. ومرت الأيام وكانت غزوة الطائف بعد أن انتصر المسلمون في فتح مكة وصاروا سادة الجزيرة، وانتصروا في حنين على قبيلة هوازن القوة الضاربة في الجزيرة، وحاصروا الطائف، وجاء سراقة وجاء بالكتاب على كتف بعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يوم بر ووفاء، نعم ما نسيت. وأمر أن يعطى الجائزة. ومرت الأيام ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد الناس ونهضوا من كبوتهم، وبدأت الفتوحات من جديد، وكانت معركة القادسية ونهاوند ومعركة المدائن، وسقطت المدائن عاصمة الفرس في يدي المسلمين، وسيطر المسلمون على البيت الأبيض، قصر كسرى يسمى البيت الأبيض، سيطروا عليه وأخذوا الجوائز والغنائم، ومن بينها سواري كسرى، أساور الذهب التي كان يلبسها في يديه. وأخذت هذه الغنائم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورأى بينها سواري كسرى فقال ائتوني بسراقة بن مالك. فجيء بسراقة فقال له البس السوارين، فلبس، فأمر الناس أن يصطفوا وقال لسراقة امشي بين الناس رافعا يديك، فمشى رافعا يديه وفي يديه سواري كسرى. فقال له عمر قل لهم يا سراقة، قل لهم ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سراقة للناس، قال للحبيب كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى، كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ أليست رؤية واضحة؟ ورؤية جلية واضحة، فيها الطموح وفيها الأمل وفيها الهمة العالية، تتكرر في معركة الخندق عندما حوصر المسلمون من قبل 10,000 مقاتل في تحالف دولي خطير شمل غطفان واليهود وقريش وغيرهم من القبائل. 10,000 مقاتل جاءوا لينهوا هذا الدين، واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم بصفته القائد الحكيم الذي يطبق مبادئ القيادة السليمة، ومن بينها أنه يحترم آراء أصحابه، يحترم وجهات نظرهم، ومن بينها أنه يتكيف مع المتغيرات. العرب يقاتلون بطريقة واحدة فقط، الكر والفر، أما النبي صلى الله عليه وسلم ففي الخندق يستجيب لاستشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، الذي أشار بحفر الخندق. وحفر الخندق، وأثناء حفر الخندق كانت هناك صخرة ضخمة جدا، ما استطاع المكلفون بالحفر في ذلك المكان أن يكسروها، حاولوا ما استطاعوا، جاءوا بالمعاول فتكسرت المعاول عليها، وطبعا بوجود هذه الصخرة ما في فائدة من الخندق، لأن يستطيع الكفار أن يمروا فوقها، صخرة ضخمة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، صخرة ضخمة أعاقت طريقنا، لو بقيت تمر فوقها الإبل والخيول وما نستطيع نفعل شيء، ونحن عجزنا بكل طرقنا أن نكسرها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأخذ المعول بيده الشريفة، وتجمع الناس ينظرون ماذا سيفعل بهذه الصخرة الضخمة التي عجز عنها العدد الكبير من الرجال الأقوياء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به بضربة قوية على الصخرة، فخرجت شرارة عظيمة، نور كاد يعمي العيون من قوة الضربة، وحدث شق في هذه الصخرة، وتحجب الناس من هذه الإنارة الضخمة التي حدثت أمامهم، فقالوا يا رسول الله ما هذا؟ فقال أرأيتم ذلك؟ يعني كان يظن أنه هو الوحيد الذي رأى. قالوا نعم يا رسول الله. قال رأيت ملك كسرى في يد المسلمين. في هذه اللحظة، في هذا النور، كشف الله سبحانه وتعالى له الحجاب وأراه الرؤيا، أراه الرؤى، الرؤى بالتعريف العلمي وليس بالتعريف الشرعي، الرؤى جمع رؤية، وهي الصورة المستقبلية لما ستكون عليه الأمور، كيف سيكون أحوال المسلمين في المستقبل. رأيت ملك كسرى بيد المسلمين. ثم ضربها ضربة ثانية فتكرر الأمر وخرج النور، فقالوا ماذا رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت ملك الروم في يد المسلمين. فضرب ضربة ثالثة فتفتتت الصخرة وخرج النور، فقالوا ما رأيت؟ قال رأيت ملك الحبشة في يد المسلمين. رؤية واضحة جدا، طموحة جدا. تخيلوا أمة صغيرة محاصرة، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصامدين في معركة الخندق إلا 300 رجل، يحاصرون من قبل 10,000، وهو في هذه اللحظة من الضعف يقول رأيت ورأيت ورأيت أن المسلمين سيسود الأرض، سيسود المسلمون الأرض. وعلق المنافقون قليلو الإيمان، معدومو الإيمان، وهم متكررون في كل زمان، يشككون بالنهضة للأمم الجادة، يشككون بالسيادة للأمم المؤمنة، يشككون في كل يوم وفي كل لحظة، يشككون لأنهم يشكون بوعد الله، يشكون بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يشككون كما هم يشككون اليوم. هذا الذي تحاولون أن تفعلوه من صحوة لا فائدة، الحل الوحيد أن نتبع الغرب وأن نصير مثلهم وأن ننهض مثلهم وأن نمشي على طريقهم. حتى أن بعض الذين كتبوا في بداية هذا القرن وإلى اليوم للأسف أن الحل الوحيد أن نصبح أوروبيين، مثل ما دعا طه حسين مثلا أن تصبح مصر جزء من أوروبا، وأن يلغى اللباس العربي ونلبس اللباس الفرنجي وأمثال ذلك، ومثل ما فعل أتاتورك بإلغاء الحروف العربية وإلغاء المظاهر الدينية لأجل أن تصبح تركيا جزء من أوروبا. هكذا يفكرون. فجاء هؤلاء المنافقون الجدد ليتبعوا أسلافهم من المنافقين القدماء، فيقولون في ذلك الوقت: محمد يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. الواحد ما هو قادر يقضي حاجته، أجلكم الله، في الخلاء من الخوف، جيش محاصرنا، وهو يقول سنحكم الأرض. بكل استهزاء، لكنها رؤية واضحة. الدول اليوم تنهض عندما تكون لها رؤية واضحة، الأمم تنهض عندما تعرف ما تريد، الشركات والمؤسسات والمنظمات تنهض عندما تحدد أهدافها. فهذه قواعد أصيلة في فهم الدين، هذه قواعد أصيلة في بناء الأمم، هذه قاعدة، بل أهم ما كتبه المؤلفون اليوم والمنظرون الغربيون في علم القيادة، أهم ما يجب أن يملكه القائد هو الرؤية الواضحة، الرؤية المرشدة، الرؤية التي تبنى على مبادئ، الرؤية المحددة. هذه قاعدة أصيلة تبنى عليها مفهوم القيادة.